أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام لا زال في المسائل المتفرقة، وقد وصل بنا الكلام إلى المسألة 469. قال في مسألة 469: إذا أمر غيره بإتيان عمل، أفرض أنا طلبت من زيد، اللي هو يعتبر أمر، الطلب ترى أمر بس يسموه طلب، لأنه إذا كان من العالي إلى الداني يسمى أمر، إذا كان من المساوي يسمى التماس، وإذا كان من الداني إلى العالي يسمى طلب. فإحنا هسه مثلا إحنا ما يصير نقول نأمر الله، وإنما نطلب من الله. ليش؟ لأنه الداني إلى العالي يسمى طلب. زين، وإذا من المساوي مثلا الأخ يساويني فيعتبر التماس. الإنسان كل الناس هم متساوين في الخلق فيعتبر التماس، وإذا إنسان إلى رتبة عالية والعامل له رتبة أدنى يسمى أمر، فيقولون يأمره. الأب يأمر ابنه مثلا، بلي. ولكن هي باللغة العربية كلها مصهورة في بودقة واحدة، وهي بودقة الأمر، يعتبر فعل أمر. قال: إذا أمر غيره، أنا قلت لزيد بإتيان عمل فعمله، قلت لزيد يا زيد احرث أرضي، فزيد حرث الأرض اللي أنا كلفته بحراثتها. إذا أمر غيره بإتيان عمل فعمله العامل المأمور، فعمله المأمور اللي وسمينا العامل زيد، أنا قلت له أحرث أرضي. فإن قصد المأمور، هنا أكو قصد، القصد مرة يكون من الآمر ومرة من المأمور. القصد اللي من الآمر لا اعتبار به، القصد اللي من الآمر لا اعتبار به، أما القصد من المأمور هو هذا اللي إحنا نعتني به. واضح؟ فهسه من تجيكم كلمة قصد، خلوا عليها دائرة أو خلوا جواها خط، حتى يعني فد علامة، إلى أنه حتى تشوفون أنه القصد العامل هو الذي يعتنى به، هو الذي يعول عليه، أما قصد الآمر رب العمل لا اعتبار به. فخنشوف. قال: فإن قصد المأمور اللي هو العامل، أنا قلت زيد يا زيد أحرث أرضي، فإذا كان زيد من باشر بالعمل بحراثة أرضي، كان من قصده التبرع، سواها يعني تبرعا منه، تمام، أنا طلبت من عنده بس هو قال أنا أسويها مجانية، قصده هو هذا، فشنو الحكم؟ قال: لم يستحق العامل أجرة. ليش؟ لأن هو من اشتغل مو بقصد الأجرة، اشتغلها مجانية متبرع. وإن كان من قصد الآمر، شوفوا هنا أكو قصد بس هالمرة من الآمر، من عندي أنا اللي أمرت زيد، أنا شنو قصدي؟ يعني قصدي ما يؤخذ بي. وإن كان من قصد الآمر دفع الأجرة، يعني هاي وإن كان من قصد الآمر دفع الأجرة، هيش راح نقراها، حتى لو كان من قصد الآمر دفع الأجرة، زيد ما يستحق، العامل ما يستحق الأجرة. لماذا؟ لأن العامل أصلا من عمل بقصد التبرع، عمل بقصد المجانية. فالنظر بهذه المسألة إلى قصد العامل وليس إلى قصد الآمر، هذا الجزء الأول واضح إن شاء الله، هذا الجزء واضح. زين، وإن قصد الأجرة، من فاعل قصد؟ وإن قصد المأمور، المأمور يعني العامل، وإن قصد المأمور الأجرة استحقها، لأنه احنا قلنا هاي كلمة قصد، قصد العامل هو الذي يعتنى به، هو المعول عليه، بلي. وإن قصد العامل الأجرة استحقها، وإن كان من قصد الآمر التبرع، شوفوا الآمر أنا من أمرت زيد قصدي أنه يسوي لي هذا لاش، لكن هو من اشتغلها قصدي أنه أجرة يأخذ عليها، فهنا أنا لابد أنه يأخذ أجرة. فإذا لا اعتبار بقصد الآمر، وإنما الاعتبار بقصد المأمور. هذا هم الجزء واضح إن شاء الله من المسألة. استثناء عندنا إلا أن تكون هناك قرينة. القرينة قسمين يا أخواني يا أخواتي، القرينة أما حالية أو مقالية. المقالية كالتصريح ولو بالإشارة يعني، والحالية لا، من حال يعني من طبيعة هذا العمل أو من طبيعة هذا الشخص أو من طبيعة الظروف وهكذا. إلا أن تكون، إلا إحنا الاستثناءات نخليها بين قوسين حتى يصير تمايز بينها وبين المسألة الأم الرئيسية. إلا أن تكون هناك قرينة على قصد المجانية. هناك قرينة على قصد المجانية، مثل يشرح مثلنا، كما إذا جرت العادة على فعله مجانا. فالشخص يقول أنا بالزيارة، فالشخص الآن بالزيارة يقول أنا في الزيارة، إحنا نقول له نسألك الزيارة والدعاء، قلدناك الزيارة والدعاء. فعادة أنه من تكلف أحد المؤمنين بالزيارة أنه يزور لك أو يدعي لك يأخذ أجرة على الزيارة والدعاء، المتعارف أنه لا ما يأخذ أجرة. واضح هذا في حياتنا موجود، أنه واي أشخاص يروح يزور يقول له أسألك الدعاء أسألك الزيارة. أي فإحنا هذا يعني ما يجي ورا ما خلص الزيارة يقول تعال انطيني أجرة الزيارة. ليش ما يأخذ؟ طبعا الزيارة مو يستحق عليها الأجرة، لأنه اعتادين العادة كاشفة عن أنه مثل هذه الأفعال ومثل هذه الأعمال لا يؤخذ عليها أجرة. فشوفوا الاستثناء، إلا أن تكون قرينة على، طبعا المثال اللي أنا ذكرته قرينة حالية، قرينة على قصد المجانية، كما إذا جرت العادة على فعله مجانا مثل الزيارة والدعاء، أو كان المأمور ممن ليس من شأنه فعله بأجرة. مو من شأنه أنه يعني يسوي بأجرة، مثل ما تطلبون من أحد العلماء أنه يكتب لكم فالدعاء، يكتب لكم هاي من كتب لكم دعاء أو حرز وغيره، مو من شأن العالم أنه يأخذ عليها أجرة، لأن شأنيته ما تستحق، العمل هذا يستحق عليه أجرة. وتشوفون أنه بعض المحترمين من السادة والمشايخ أنه يأخذون أجرة، تروحوا لا تقولوا لا يا أبا مثلا هذا ابني يبكي يكتب له فد دعاء فد حرز، يسوي له دعاء حرز أنتوا تطو فد مبلغ معين. هاي موجودة يعني تكثر خصوصا في بين النساء يعني حالة طبيعية، فهذا من شأنه. لكن من تروحون إلى عالم ورجل دين وتقولوا له اكتب لنا دعاء وحرز، من يكتب لكم دعاء وحرز؟ مو من شأنيته، مستوى مو أنه يأخذ يعني أجر عليها. تشوفون هسه العرافات مثلا، أنا اسمحوا لي يعني أتحدث بهذه اللهجة، إنه العرافات هسه من تقول يجين يأخذ لكم خيرة، تأخذ تقول لك اعطيني بياض ما أدري شو يسموه هذا، تعطيها أنت ربع وخمسمية وألف وخمسة آلاف ومنها. لكن من تستخير عند رجل دين، رجل دين ما يأخذ أجرة على الاستخارة، تمام لو مو تمام. ليش؟ لأنه مو من شأنيته أنه يأخذ أجرة. مثلا عقد القران نعم يستحق الأجرة طبعا، اي من شأنيتهم انه ياخذون رجال الدين الأجرة على عقد القران، لكن مو من شأنيتهم انه ياخذون الأجرة على الاستخارة. بينما العرافات وذول العرافين وهاي لا ياخذون، شأنهم ياخذون أجرة على الخيرة وغيرها، صح لو لا؟ يعني هاي في حياتكم انا اعتقد انتم عاصريها ومعايشيها، حتى إذا أنتم ما مجربيها فلا بد أنه أطرافكم من الأقارب والأصدقاء وكذا يعني حاكي لكم عليهن أنه إحنا رحنا لفلان وخذنا استخارة من عنده بألف دينار، بينما من يستخيرون عند رجل دين أصلا ما يتجرؤون يقولوا لهاك ألف وألفين وخمسة، لأن هو هذا مو من شأنه أنه يأخذ مبلغ. يعني مو واضح عندنا المحبة لله شنو نقول. المهم يعني هو عقد القران طبعا إلى إجارة، يعني إجارة مو إجارة تمام، إحنا ما عندنا فيه إشكال، بس تحديد المبلغ يعني في الفرد الغالب إنه ما يأخذ، إذا رجال دين يعني ما يحددون فد مبلغ، هو شي يطي أبو العقد يطي ألف عشرة خمسة خمسة وعشرين خمسين يأخذ معه، ما أنطاه ما يداعي بي. وهكذا بمجالس الحسين عليه السلام، يعني من يقيم لك فد مجلس رجل دين يستحق عليه الأجرة، في الغالب يعني يصير هو يداعي يقول لك يا با أنا أقرأ لك بعشرة آلاف دينار أو بخمسين ألف، لكن بالغالب انه من يطلع ما ياخذ، ما يقول، ما يحدد، ابو المنزل ينطي الاجره. طبعا اذا ما حدد الاجره تعرفون جنابكم ما تصير اجاره، تصير بعنوان اخر سيجينا الكلام عنها. بلي اعتقد انه تدور في خطراتكم الان كثير من الاسئله حول هذا الموضوع، لا باس من اثارتها يعني الاجابه عليها. بلي انا فاتتني الاسئله مالتكم اللي سالتوها، مثلا خادمة العلم سألت على الأجرة، الأجرة على تعليم العبادات لا يجوز، الأجرة على تعليم الأحكام الشرعية الابتلائية غير جائز، لا يجوز الإجارة عليه، هذا تكليف شرعي. بل أما الأجرة على تعليم المسائل الأخرى المستحبة مثلا وغيرها، مجالس الحسين، كل هذا يصير واحد يأخذ أجرة عليها، أجر عقد القران ما عدنا فيه إشكال، مجلس حسيني ما عدنا فيه إشكال، يصير واحد يأخذ أجرة عليه، وتحديد الأجرة زادت أو نقصت ما عدنا فيه إشكال. نعم تابعة إلى المروءة في الزيادة والنقيصة، تابعة إلى المروءة. أي هذا بالنسبة للسؤال اللي في ذهني بقى لأخت خادمة العلم. بعد اللي عنده سؤال كان خلي يتفضل يكتب سؤاله، لأنه بعضكم كتب أسئلة أنا ما لحقت أجاوب عليها. قلت أنه تعليم الأحكام الشرعية الابتلائية لا يجوز أخذ الأجرة عليها، وكذلك لا يجوز أخذ الأجرة على العبادات بالنسبة للحي، أما بالنسبة للواجبات وكثير من المستحبات، أما بالنسبة للميت فيجوز أخذ الأجرة على إجراء العبادات عنه، إلا بالنسبة للحي عندنا مسألة واحدة مرت علينا في الدرس السابق، مسألة الحاج إذا استقر عليه أو كان يعني مكلف بالحج ولم يستطع. بلي وبالنسبة لغير ما ذكرناه يجوز أخذ الأجرة على مثلا تعليم الأحكام الشرعية غير الابتلائية أو إقامة مجلس حسيني أو إجراء عقد القران، كل ذلك يجوز أخذ الأجرة عليه سواء كان بزيادة أم بنقيصة. لكن قلنا أن الزيادة لعله تخالف المروءة وهكذا، خصوصا من تصدر من رجال الدين وغيره، يعني تعتبر مخالفة لأدبياتهم وأخلاقياتهم. طبعا يعني يستقر الحج في حال إذا كان مستطيعا ولم يذهب، بل إحنا الباحة أعتقد يعني استوفينا المسألة وشرحنا تفاصيلها. أي يستقر الحج، ها بل احتمال، تمام، يستقر الحج على المكلف في حال انه تمكن من اداء الحج ولم يذهب، مثل كثير من التجار والاغنياء في فترة الثمانينات وحتى في فترة التسعينات كانوا هناك متمكنين من الذهاب لكن لم يذهبوا، مثلا كانوا مشغولين من هالقبيلة هذا، فذولا مستقر عليهم الحج لازم انه يروحون للحج بنفسهم، فاذا عجزوا في هذه السنة او السنوات المقبلة مثلا لكبر سنهم او لسبب حالة مرضية هنا جاز لهم الاستئجار عليها. بس مسألة الحج للحي يجوز الاستئجار والنيابة عنه اذا عجز، طبعا وشروط مرت علينا في الدرس السابق. اي بلي احسنتم خادمة الزهراء فضة، نقصد الابتلائية، لا ونقصد من الابتلائية خصوص العبادات لعله، لانه التجارة مو الزامية وان كانت ابتلائية، صحيح هو باشر به لكنه مثلا هو صار صايغ، فمن يريد يتعلم الاحكام الشرعية مع الصياغة اقدر اخذ من عنده انا اجرة. اي العبادات هي اللي عندنا بها. اذا اخذ يستطيع المكلف بحر الاخلاص تسأل انه يصير شخص ياخذ دين ويذهب للحج، يصير، بس هذا ما يصير حجة اسلام، هاي تعتبر حجة مستحبة مو واجبة. اي فبعدين من يتمكن من يصير عنده اموال، خلينا نفترض انه هسه بحر الاخلاص راح تداين ما عندها الان 8 ملايين تكلفة الحج، خلينا نفترض ما عندها 8 ملايين، من تداين 8 ملايين وتروح للحج، حجها صحيح ومقبول ان شاء الله لكن هذا الحج يعتبر مستحب، ورا 5 سنين 6 سنين سنة شهر شهرين افرض جاها ميراث او هي اشتغلت شغلة او الى اخره، المهم كسبت وصار عندها الان 8 ملايين من هالقبيل هذا تمكنت بعد ذلك من 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 هذا المبلغ، هي راحت للحج، لكن يجب عليها إعادة الحج. لماذا؟ لأن الحج اللي حجته كانت كان مو إلزامي إذا مديونة إذا بالدين، أما الآن من هي صار تمتلك، كل شخص الآن يمتلك 8 ملايين يجب عليه الحج، صار الحج مستقرا عليه مع توفر بقية الشروط. هاي بالنسبة إحنا إذا نظرنا إلى شرط المالية، أما أكو بعد شروط أخرى أنه ماكو مانع من ذهابه والحكومة توافق له وجواز السفر وهكذا بقية الأمور التي يعد بسببها يكون مستطيعا. بس الآن اللي يسأل على الاستطاعة المالية، كل شخص بالنسبة للاستطاعة المالية فقط، كل شخص يمتلك 8 ملايين هذا يعتبر مستطيع ماليا للذهاب إلى الحاج، فلو توفرت بقية الشروط يجب عليه الحاج. بلي. عودة إلى بدء، فقلنا إلا أن تكون هناك قرينة على قصد المجانية، كما إذا جرت العادة على فعله مجانا أو كان المأمور ممن ليس من شأنه فعله بأجرة أو نحو ذلك، وهذا بينا مما يوجب ظهور الطلب في مجانية العمل عندما نسأله الدعاء أو نأخذ عنده استخارة وهكذا، أو فت شخص من الأغنياء من جوارينكم أو أقاربكم تقول له وصلني، هذا مو من شأنية أنه يأخذ أجرة يعني على أنه يوصلك إلى رأس الشارع أو للمنطقة الفلانية وكذا، تمام لو متمام يعني هذا هو ما يشتغل بالسيارة مالته تاكسي وكذا، فإذا هم عائدة إلى الشأنية والحال ومن هالقبيل. هذا المسألة إن شاء الله واضحة. المسألة اللي بعدها قال إذا استأجره على الكتابة، لا طبعا هذا لا يعتبر حجة إسلام، إذا الآن مو مستطيع حتى لو طلع اسمه بس ما عنده فلوس، لأنه من شروط الاستطاعة التوفر المالي، بل هو أول شروط، أول شروط الاستطاعة هو المكنة المالية، فهذا إذا راح حس الدائن وراح ما تعتبر لحجة إسلام، مو كافي أنه يطلع اسمه بالقرعة. بلي. مسألة 470 قال إذا استأجره على الكتابة أو الخياطة، أنا أجرت شخص قلت له اكتب لي رسالة، أو أجرت خياط قلت له خيط لي ثوب، فمع إطلاق الإجارة قبل 3 سنوات كان متمكن بس ما كان اسمه طالع، فإذا هو ما مستطيع. هسه من طلع اسمه ما عنده فلوس، فإذا هو ما مستطيع. فمرة عنده فلوس واسمه ما طالع، ومرة اسمه طالع وما عنده فلوس، فبالنتيجة كلا الأمرين لا يعتبر مستطيعا. أما إذا عنده فلوس وطلع اسمه فهذا يجب عليه الحج، حجة الإسلام مع توفر بقية الشروط. هسه إذا ما عنده خلاص لا يجب عليه الحج، يصير حجة مستحب. إذا اسمه هذا إلى قيمة عرفية يجوز بيع يعني المقعد ماله، إحنا مو اسمه وإنما يبيع المقعد ماله، انحجز إلى مقعد يجوز بيع المقعد ماله، إذا مشاركته بالقرعة كانت بمثلا مبلغ مالي وكذا كما هو المتعارف في العراق يجوز بيع هذا الحق، أكو بعض الحقوق يجوز أنه تنتقل. بلي. فعودة إلى بدء، قال في مسألة 470 إذا استأجره على الكتابة أو الخياطة، فمع إطلاق الإجارة يكون المداد يعني الحبر بالنسبة للكتابة، والخيوط بالنسبة للخياط إذا استأجرته على الخياطة، على الأجير على العامل، وهذا على المتعارف يعني ماشين في ذاك الزمان، انه من اجر كاتب يكتب لي الحبر عليه، من اجر ولا زالت هسه الان من تاجر لك خياط تقول له خيط لي ثوبي ما تودي له الخيوط، الخيوط على الخياط، تمام لو لا بالنسبه للخيوط على الخياط، اما الحبر هسه احنا هاي بعد قله ما تكون موجوده انه الحبر يكون على الكاتب، بس من تودي فد كتاب تطبعه الحبر ما تودي انت، اكيد يكون على صاحب المطبعه الحبر، ها حسب المتعارف بالحقيقه يعني الموضوع على المتعارف. وكذا الحكم في جميع الأعمال المتوقفة على بذل عين، البذل العين فإنه لا يجب بذلها على المستأجر، وإنما تجب على من على الأجير نفسيته. هسه انتم تقول له العامل مال البناء تقول له تعال ابنالي، ما تجيب له التل مالج، المالج هو يجيبه، اللباخ اللي يلبخ البيت هذا هو يجيب المالج ماله، الخياط من تقول له خيط لي هذا الثوب ما تودي له ماكينة الخياطة، ماكينة الخياطة عليه، الحطاب من تقول له احتطب لي ما تطيء التفأس، الفأس علي، فإذا على المتعارف لا يجب بذلها على المستأجر وإنما تجب على اليمن على العامل، إلا هاي أداة استثناء، إلا أن يشترط كونها، إحنا قلنا الموارد الاستثناء خليها بين قوسين، إلا أن يشترط كونها عليه. نعم إحنا مع الشرط، إذا اشترط هو العامل قال أنا أطلع أشتغل لك، الخياط قال أنا خيط لك بس بشرط تجيب لي ماكينة، عامل البناء قال أنا أشتغل لك بس بشرط تجيب لي المعالج، فإحنا مع الشرط. هذا المورد الأول. المورد الثاني أو لا، أو تقوم القرينة على ذلك، القرينة تقوم على أنه القرينة الحالية أو المقالية أنهم بين أنه المتعارف عندنا أنه العامل ما عليه مواد البناء، العامل يجيبنا تمام يجيب المالج ماله بس الاسمنت والطابوق وكذا هاي كلها يوفرها من هو، يوفرها صاحب البناء، بينما منا ودي ثوب قطعة قماش إلى الخياط وقول له خيط لي، لا مواد الخياطة القماش والعفو الخيط والدانتيل والما أدري شو يسمون ذني يكونن عليه على الخياط. مثلا ايه عافية المواد يسموها كرستة وعمل، فمرة ياخذوها كرستة وعمل ومرة لا بس عمل، فإذا نحن نرجع للقرينة الحالية وهكذا. بل المسألة أعتقد واضحة إن شاء الله. خلنا أخذ هاي المسألة بعد، إحنا عندنا تقريبا أكثر من 5 دقائق. مسألة 471، قال يجوز استئجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون مقدورا له ويتعارف القيام به. أجر شخص كلهم بحسبه وحسب نوع العمل، الغواصة أجر للغوص وعامل البناء لعمل البناء والخياط للخياطة وهكذا، إذا مقدور عليه يصير تنعقد الإجارة. الإجارة في شرطها أنه يكون مقدور عليه العمل، مو أجر لفت شخص ما يعرف يسبح أقول له غوص لي طلع لي مثلا كذا شغلة من المي، هذا مو مقدور إليه، تعتبر الإجارة باطلة هنا. والأقوى أن نفقته نفقة العامل حينئذ على نفسه، على نفس الأجير، على نفس الأجير لا على المستأجر، المستأجر ما له علاقة بالنفقة علي، أنا أجرت لك أجرك إنه فلان إنسان من أجر سيارة توديني من كربلاء للنجف، ما أتحمل أنا مسألة البنزين أو الغاز والدهن مالها وكذا ودهن البريك والمي مال الراديتر، يعني هاي المؤونة وهاي النفقات مال السيارة يتحملها نفس السائق، هذا واضح في حياتنا يعني تمام لو مو تمام، فالنفقة تكون عالية. نعم هسه احنا عندنا مثلا المتعارف عندنا بالعراق بس مو في كل المحافظات، في بعض المحافظات انه من اطلع عمال البناء المتعارف انه الاكل مالهم يكون علي انا صاحب العمل رب العمل صاحب المنزل، في بعض المحافظات الاخرى لا نفقتهم مال الاكل والشرب مو علي عليهم هم، وتشوفون انه بعض يعني بعض النوبات اذا المتعارف انه انا اجيب لهم الاكل نوبات اشترط عليهم اقول لهم شرط انا ترى ما اجيب لكم لا اكل ولا شرب، فاذا كل من عاد الى منطقته. مورد استثناء عندنا ايضا، قال الا مع الشرط، إذا هو اشترط قال يا ذا نفقتي عليك يا صاحب العمل، فالمؤمنون عند شروطهم، أو لا مو على الشرط أو قيام القرينة، هناك قرينة قامت على أنه تكون النفقة العامل مثل ما هسه احنا عندنا في الفرات الأوسط من نطلع عمال أنه الأكل مالهم الريوق والغداء والشاي كله على صاحب العمل مو على نفس العامل لا على رب العمل، هاي عندنا احنا هيك نقلون عن بعض المحافظات قالوا لا احنا ما عدنا انه من يطلع العامل اكل عليه ما لنا علاقة، او قيام القرينة ولو كانت القرينة هي العادة اللي هي مثالها اطعام عمال البناء، ورد في الحد يعني ما اكو يتناقل على الالسن انه المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وقيل لا المعروف عرفا كالمشروع شرعا، بس الظاهر انه المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فالمتعارف بمنزلة الشرط. بالحقيقة إذا يعد أكلهم هتك لشهر رمضان ما يجوز واحد يقدم منهم الأكل، يحرم تقديم الأكل لهم. بل خل أخذ هاي المسألة أيضا، مسألة 472، قال يجوز أن يستعمل العامل ويأمره بالعمل من دون تعيين أجرة. طبعا الإجارة من ذاتياتها ومن شروطها أنه لابد أنه نحدد الأجرة والعمل، نحدد العمل والأجرة، فإذا هنا قلت له تعال اشتغل لي بالبيت احرث لي هذه الأرض ما حددت له الأجرة فهي بعد ما تصير إجارة. نعم تصير هو يستحق مبلغ على العمل اللي قدم بس ما تسمى إجرة. قال ولكنه مكروه, حكمه مكروه. ليش؟ لأنه يستلزم الغرر, لأنه هذا رح يقول لي يا بانا هاي من كربت لك هاي الحديقة أو من صبغت لك الحائط أو بنيت لك الإستارة, هاي أنا أريد عليها 20,000 وأنا أقول له لا أعطيك 10,000 وتصير مشكلة يعني لعدم التحديد. بس طبعا احنا لا انا برايي امشي ولا هو برايي يمشين, وانما نرجع الى الصنف الى يعني اصحاب هذا الاختصاص شو يقررون مثل ايش قد يكون. ويكون عليه اجره المثل لاستيفاء عمل العامل. اجره المثل ليش مو مالي؟ ماكو اجره مسمى, فنرجع الى اجره المثل نشوف يا بش قد يا العمال اذا طلعنا عامل وحرثنا مثل هاي الحديقة أو صبغنا مثل هاي الباب إيش قد يا آخر يقولون هالقد ننطي. وليس من باب الإجارة. لماذا لا تكون من باب الإجارة؟ لأن قلنا مر علينا أنه من شروط الإجارة تحديد الأجرة, وهنا لم تحدد الأجرة. مسألة 473 تأتي. والحمد لله رب العالمين, وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.